بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إن شاء الله، إلى قولي: وهم صاغرون. أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. سبب النزول هذا لا يصح، ولكن هذا هو معناه، أن الله عز وجل حرم عليهم ما كانوا ربما يستفيدون به من أمور الدنيا مما فيه ضرر عليهم، ثم يسر الله عز وجل لهم ما يأخذونه من أهل الكتاب من الجزية بديلا عن ذلك. وإذا حرم الله عز وجل شيئا فتح أبواب الخير لعباده، فتح أبواب الخير لعباده، وهذا هو الذي يسميه أهل العلم بالبديل. فإذا وجد البديل الشرعي فبها ونعمة، وإن لم يوجد البديل فالبديل هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ذهب المشركون من أسواق أهل الإيمان من مكة ومن البلد الحرام ولم يأتوا ويمنعوا من ذلك، فقد عوضهم الله عز وجل بما يأخذون من الجزية. قال: وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم. أثر ابن عباس من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وأثر مجاهد صحيح، وأثر عكرمة من طريق سماك، وروايته عن عكرمة مضطربة، وأثر سعيد بن جبير فيه مؤمل ابن إسماعيل وفيه ضعف. أثر سعيد بن جبير فيه مؤمل ابن إسماعيل وفيه ضعف، وأثر قتادة ثابت، وأثر الضحاك من طريق يحيى بن يمان وفيه ضعف. أثر الضحاك من طريق يحيى بن يمان وفيه ضعف. قال: وقوله: إن الله عليم أي بما يصلحكم، حكيم أي بما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء والأقدمين، وفي نسخة الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقرت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، أي خرجوا، واجتمع من المقاتل نحو ثلاثين ألف، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين، وكانوا قرابة 80 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين. وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى في أواخر السورة. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، وقد صح فيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والحديث هذا في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وقد مرت بنا هذه المسألة، في أي موضع مرت بنا هذه المسألة أخذ الجزية، هل هي من كل كافر أم من الكفار دون العرب أم أنها من أهل الكتاب والمجوس؟ نعم، في السياسة الشرعية وفي كتاب التوحيد أيضا مرت معنا. والصحيح في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان عربيا أو عجميا، إن لم يدخل في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة في صحيح مسلم أنه أرسل سرية فكان مما أوصاهم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فادعهم إلى 3 خصال، ومنها الجزية، ولم يحدد نوع هذا الكافر. فأهل الكتاب بالآية، والمجوس بحديث عبد الرحمن بن عوف البخاري، وبقية الكافرين بعموم حديث بريدة. قال: وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال: من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك. ولما أخذ هذه الأربع المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وقوله: حتى يعطوا الجزية، أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين. وقد تراجع المسلمون وضعفوا وهزلوا حتى صاروا يعظمون الكافرين الحربيين فضلا عن أهل الذمة، بل ربما صارت مقابر النصارى في بلاد المسلمين تعظم أعظم مما يعظم أهل التوحيد، تعظم مقابرهم وتحرس وتصان أكثر مما يصان أهل الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بل هم أذلاء صغر أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وقد نبه أهل العلم عند هذا الحديث أن معنى اضطروه إلى أضيقه ليس معنى أنك تأتي وتضربه حتى يسقط في الطريق، لا، وإنما المراد أنك لا تبالي به، امشي في طريقك وهو يبحث له عن طريق أو يبتعد يمين أو شمال، ليس معنى أنك تعظمه وتفسح له الطريق وتترك له وسط الشارع وأنت تمشي في الجوانب، وإنما أنت تمشي في طريقك ولا تبالي به. ليس كما يفهم بعضهم أنك تضايق وتضايق حتى يسقط وربما تضربه أو تدقه، لا، ليس هذا المراد. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية. والقلاية عبارة عن مكان كصومعة يتعبد فيه، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها، ما كان خططا للمسلمين، أي المراد أنها الأرض التي قد خطت وعلمت يحتازها المسلمون، وألا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة، ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السرود، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين. السعانين قال عيد للنصارى وهو قبل عيدهم الأكبر، ولا باعوثا وهو هي كلمة سريانية بمعنى الاستسقاء كالاستسقاء عند المسلمين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم. هذا كله في زمن عزة الإسلام وأهل الإسلام. وأما الآن فكيف حال أهل الشام؟ صار اليهود هم المسيطرون والنصارى في كثير من بلاد الشام، وأما في ذلك الزمن فانظر، يكتبون هذا بأيديهم ويخضعون ويعترفون ثم يقدمونه لعمر حتى يوافقهم على هذه الأمور كلها. والآن إذا وصل النصارى إلى بلاد الشام أو بلاد العراق أو غيرها تجد المسلمين يتسابقون إليهم، هذا يريد يتصور مع النصراني، بل بعض الشيعة كانوا يحملون الجنود الأمريكيين على ظهورهم لما دخلوا العراق، يحمله على ظهره وكأنه حمار يركب على ظهره. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان. كل هذه الشروط التي تقدمت حتى يحصل لهم الأمان ببقائهم في تلك البلاد. قال: فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. ولما علم اليهود والنصارى ما كانوا فيه من الذلة فإنهم سعوا جادين من زمن قديم إلى أن يذهبوا هذه الهيبة التي كانت لأهل الإسلام، وقد نجحوا كثيرا ووصلوا إلى مراحل بعيدة في إذهاب قوة المسلمين وهيبتهم، بل وتسلطوا على أهل الإسلام وعلى بلادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل ذلك لأن المسلمين رجعوا عن دينهم وتركوا كثير من تعاليمه، ولم يتمسكوا بما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه، فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: ومطعما وكاسيا، فقال له: ويحك، من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلي هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا الشيخ، فقال له: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 3 مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير، ما كنت كذابا. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها، فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله. وهذا سنده ضعيف، ثم هو من الإسرائيليات، وما يدري السدي بهذه الأخبار، فهي من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، ولكنهم ادعوا كما أخبر الله في هذه الآية. اليهود قالوا: عزير ابن الله، وهذا غلو مفرط وشديد. وهكذا قابلتهم النصارى في هذا الضلال والانحراف، فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن يتشبهوا بأولئك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله. قال ابن عباس: لعنهم الله. أن يؤفكون أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. واليهود غضب الله عز وجل عليهم لأنهم ضلوا عن علم. والنصارى وصفهم الله عز وجل بالضلال لأنه يغلب عليهم الجهل، ضلوا بسبب جهلهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق. وقد وصف النصارى بأنه مغضوب عليهم أيضا ووصف اليهود بأنهم ضالون، ولكن الوصف المشهور لليهود بأنهم مغضوب عليهم والنصارى بأنهم ضالون، وإلا قد وصف هذا بهذا وهذا بهذا.